وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. يا أيها العطشة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم حميد. فيه نبأ ما قبلك وخبر ما بعدك وحكم ما بينك، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقراءة القرآن أيها الإخوة قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وحتى تتصور أيها المسلم كثرة هذا الأجر الذي يمن الله به عليك على قراءة القرآن، أقول لك: سورة الفاتحة التي نحن بصدد تفسيرها الليلة إن شاء الله تعالى. سورة الفاتحة فيها 113 حرفا، فإذا قرأت الفاتحة مرة أعطاك الله عليها 1130 حسنة. فانظر وتأمل كم مرة تقرأ الفاتحة في اليوم الواحد في الصلوات المفروضات، وكم مرة تقرأها في النوافل، وما مجموع عدد القراءات، واضرب العدد في 1130، ترى ملايين الحسنات تحصلها كل يوم على قراءة الفاتحة وحدها. فكيف وأنت تقرأ في الصلوات ما تيسر من القرآن، فكيف إذا جعلت لنفسك وردا تقرأه كل يوم، كم تحصل من ملايين الحسنات. ولذلك جعل الله تعالى قراءة القرآن تجارة رابحة لا تبور أبدا، فقال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يحث على الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسته، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لذلك نحمد الله تبارك وتعالى أن أنعم علينا بهذه المجالس التي نتدارس فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن يتمها علينا نعمة وأن يديمها وأن يؤتينا ما وعدنا. والآن وقد أشرت إلى أننا بصدد تفسير سورة الفاتحة في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل، نستفتح الدرس بالاستماع إليها أولا قبل أن نبدأ في تفسيرها، راجين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان ما تضمنته هذه السورة الكريمة من المعاني: للإنسان قوتان، قوة علمية وقوة عملية. وكمال القوة العلمية في معرفة فاطره وأسمائه وصفاته والطريق الموصلة إليه وآفاتها ومعرفة نفسه وعيوبها. فإذا حصلت له هذه المعارف كملت قوته العلمية، وكمال قوته العملية في أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى عليه من عبادة الله وحده لا شريك له حسب استطاعته على أكمل الوجوه، على أكمل الوجوه، وأن يرى أن ما قام به من حق الله دون ما يجب لله تبارك وتعالى عليه، وبذلك تكمل قوته العملية، ولا تتم القوتان العلمية والعملية إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وسؤاله أن يهديه الصراط المستقيم ويثبته على الاستقامة حتى لا يزيغ يمينا فتفسد قوته العلمية، ولا يزيغ شمالا فتفسد قوته العملية. وقد تضمنت سورة الفاتحة هذه المعاني على أكمل الوجوه وأحسن أنواع البيان. أما القوة العلمية أن يعرف فاطره وأسماءه وصفاته فقد تضمنتها الآيات الأولى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأما الطريق الموصلة إلى الله عز وجل فهي إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إن العبد بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبحاجة إلى أن يجنبه الله تبارك وتعالى جانب المغضوب عليهم الذين لم يعملوا بعلمهم، وجانب الضالين الذين عملوا بغير علم. فهذا بإيجاز ما تضمنته السورة الكريمة سورة الفاتحة من المعاني كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. وهذه السورة ذات فضل عظيم، ففي الحديث عن أبي سعيد ابن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فلما فرغت أتيته فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي وانطلق خارجا، فلما أراد الخروج قلت: يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني الذي أوتيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة. سميت القراءة صلاة لأنها أعظم أركان الصلاة، كما سميت القراءة صلاة في قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي، أو قال: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، لعبادة لله والاستعانة للعبد. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا فوق رأسه فرفع بصره فقال: هذا باب من أبواب السماء فتح لم يفتح قبل اليوم قط. ثم نظر فقال: هذا ملك من السماء قد نزل لم ينزل قبل هذه المرة قط. فجاء ذلك الملك فسلم وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. الحمد لله. يبقى أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم أجابك الله سبحانه وتعالى. وخواتيم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على قوم كافرين. أوتيته. أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان في سفر مع رفقة له من الصحابة، فمروا على قوم فسألوهم الضيافة فأبوا أن يضيفوهم، فلما انصرفوا لدغ سيدهم أي كبيرهم وطلبوا له الشفاء فلم تنجع فيه الأدوية، فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى هؤلاء النفر الذين مروا عليكم فلعل عندهم من ينفع كبيركم وسيدك. فأتوهم فقالوا: إن سيدهم قد لدغ وقد طلبوا له الشفاء فأعياهم، فهل منكم من ينفعه؟ فقال أحدهم: أما إني والله لأرقي، ولكننا سألناكم الضيافة فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. قالوا: نعم، نعطيكم كذا وكذا من الغنم. فقرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، كأنه لم يصب قط. فأرادوا أن يقسموا الجعل الذي أخذوه، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله وسلم فنخبره. فلما أخبروه صلى الله وسلم قال لمن قرأ الفاتحة على سبيل الرقية: وما يدريك أنها رقية، ثم قال اقتسموا واضربوا لي بسه. فهذه الأحاديث في بيان فضائل سورة الفاتحة، وقد دلت هذه الأحاديث على أسماء هذه السورة، فهي الفاتحة، وهي أم الكتاب، وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي الرقية والشافية. قال الإمام السيوطي رحمه الله: وقفت لهذه السورة على 28 أسماء، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول علماء: الباء للاستعانة، الباء الداخلة على الاسم للاستعانة، بسم الله يعني أستعين بالله سبحانه وتعالى. قالوا: وفي الكلام محذوف، تقديره بسم الله أقرأ، أو بسم الله قراءتي، يعني المحذوف يقدر على حسب ما دخلت ما قلت عليه إيه؟ بسم الله، بسم الله عند القراءة بسم الله قراءتي، أو بسم الله أقرأ، أو أقرأ بسم الله. وعند الأكل بسم الله آكل، أو أكلي بسم الله، وهكذا وهكذا. قال الطبري رحمه الله: هذا أدب أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون سنة لأتباعه المؤمنين، أن يبدأوا أقوالهم وأعمالهم كلها ببسم الله. هذا أدب أدب الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله وسلم ليكون سنة لأتباعه المؤمنين، أن يبدأوا أقوالهم وأفعالهم كلها ببسم الله. بسم الله، والتسمية التسمية تشرع في مواضع، تشرع على سبيل الشرط في موضعين: عند الوضوء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وتذكر على سبيل الشرط عند الذبح، فيجب على كل من يذبح ذبيحة أن يقول عند الذبح بسم الله. قال الله تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وتشرع التسمية استحبابا في مواضع، فلا يجوز تركها عند الوضوء ولا عند الذبح، لكن الاستحباب ما يثاب فاعله ولا يعاقب إيه تاركه. فتشرع التسمية استحبابا عند الأكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. وتشرع التسمية عند الخروج من البيت، من قال إذا خرج من بيته بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. وفي رواية: فيقول الشيطان الآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وتشرع التسمية عند دخول البيت، ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله، وحضر طعامه فذكر اسم الله، قال الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم في هذا في هذه الدار ولا عشاء. الرجل لما دخل سمى الله، ولما أكل سمى الله، فبكل بساطة تطرد الشياطين من البيت بقولك عند الدخول بسم الله وعند الأكل بسم الله، خلاص، وتكون على يقين إن خلاص ما عادش فيه شياطين في البيت. إذا دخل رجل بيته فذكر اسم الله وحضر طعامه فذكر اسم الله، قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة ولا عشاء. فإذا دخل فلم يذكر اسم الله وحضر طعامه فلم يذكر اسم الله، قال الشيطان لأعوان أدركتم المبيت والعشاء. ويستحب ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند دخول الخلاء، عند دخول الخلاء أن يقول الإنسان بسم الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بين عورات بني آدم والجن أن يقول أحدهم إذا دخل الخلاء بسم الله. الله تعالى قال عن الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فلما تيجي تدخل الحمام هتتعرى، الشيطان هيطلع على عورتك، فعلشان تضرب عليك حجابا مستورا دونك بينك وبين فلا يراك تقول قبل الدخول باسم ايه؟ بسم الله. والاستعاذة بقى معروف، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولذلك تستحب التسمية عند خلعك لثيابك، لما تخش البيت بعد العشاء وعايز تغير هدومك أو عايز تقلع عشان تنام، أما تتجرد قبل أن تتجرد تقول إيه؟ بسم الله. يبقى التسمية مشروعة عند نزع الثياب، سواء كان لدخول الحمام أو لغيره، تغيير الملابس. أستر نفسك من الشياطين بقولك إيه؟ بسم الله. وتستحب التسمية عند مباشرة الرجل أهله أيضا عشان يجنبك الله الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يكن للشيطان منه نصيب. وتستحب التسمية عند دخول المسجد، إذا دخلت المسجد وإذا خرجت، إذا دخلت قل بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فقل بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم إني أسألك من فضلك. بسم الله. الله علم على ذات الرب عز وجل، لم يسمى به غيره ولا يجوز إطلاقه على غيره، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالله علم على ذات الرب لم يطلق على غيره عز وجل. قال ابن عباس الله أي المألوه الذي يعبده كل الخلائق. الله معناه المألوه الذي يعبده كل الخلائق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان كريمان يدلان على صفة الرحمة لله عز وجل. قال ابن القيم سر الجمع بينهما أن اسم الرحمن يدل على الصفة القائمة بذات الله عز وجل، واسم الرحيم يدل على متعلق الصفة وكان بالمؤمنين إيه؟ رحيما. فالرحمن يدل على إيه؟ على الصفة القائمة بذات الله عز وجل، والرحيم يدل على متعلق الرحمة بمن يرحمهم الله تعالى من إيه؟ من خلقه. فالله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، كتب على نفسه الرحمة وأخبر أن رحمته واسعة، قال ورحمتي وسعت كل شيء. وقد توسلت الملائكة الذين يحملون العرش إلى الله سبحانه وتعالى بسعة رحمته أن يغفر للذين تابوا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر، يتوسلون بسعة رحمته وسعة علمه إلى الله أن يغفر، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على تقريب سعة رحمة الله عز وجل إلى الصحابة بالتشبيه وضرب المثل، كان حريصا على تقريب معنى سعة رحمة الله إلى الصحابة بالتقريب والتشبيه وضرب المثل. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خلق الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا في الأرض به يتراحم الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. البهيمة أيا كان نوعها، البهيمة أي بهيمة عجماء، لما تحس إن ابنها عايز يرضع تحن عليه وترأب به وتبعد رجلها عنه حتى لا تصيبه، هذا من جزء من الرحمة. البهيمة العجماء، البهيمة العجماء ترفع حافرة عن ولدها مخافة أن تصيبه. وعن عمر رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة تسعى تبتغي، مرة رايحة تدور تجري دور هنا ودور هنا ودور هنا، كل ما تلاقي عيل تحطه على صدرها، لغاية ما لقيت عيل فخليته على صدرها وكنته، ده عرف وهو عرفها وهي عرفته ده ابنها، فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال: لا والله يا رسول الله، وهي قادرة على لا تطرح. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. من الحكايات التي سمعتها من بعض العلماء في الحرم ويتكلم عن سعة رحمة الله، إن أم كان لها ابن مسرف على نفسه في المعاصي، وتعبت معاه وزهقت وملت من كثرة النصيحة والإرشاد، فلم يستجب. فلما حضرته الوفاة كأن الأم جلست تعاتبه وتعنفه: أنت حتموت وما سمعتش كلامي ولم تطع ربك عز وجل وعصيته. قال فقال الولد: يا أماه، أرأيت لو بعثني الله وإياك يوم القيامة وجعل أمري إليك أكنت تلقيني في النار؟ لو ربنا جابك أنا وإنت يوم القيامة وقال لك ابنك ده أنت حسبي دخلي الجنة ودخلي النار، هتدخلي النار؟ قالت: لا. قال: الله أرحم بي منك. ثم مات، فروي في المنام وقد غفر الله بحسن إيه؟ بحسن ظن بالله عز وجل، حسن ظنه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمة أحد. بس خلي بالك بقى في المقابل: ولم يعلم المؤمن ما عند الله من عقوبة ما أمن أحد. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يقول العلماء: ال في كلمة الحمد، ال للاستغراق، الحمد كله لله، الحمد كله لله، لا يستحق الحمد غيره، لأنه الذي خلق ورزق وأعطى وصور وأجاب من دعاه وأعطى من سأله، ولا أحد يفعل ذلك، فلا أحد يستحق الحمد سواه. الحمد كله لله سبحانه وتعالى، ومعنى الحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع كمال الحب والإجلال والتعظيم. معنى الحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع كمال الحب والإجلال والتعظيم. الحمد لله كلمة أحبها الله سبحانه وتعالى وأحب أن تقال. قال العلماء كأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يحمدوه وعلمهم كيف يحمدوه، فقال قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله. وقد جاء الأمر بالحمد في مواضع كثيرة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أمر الله أن يحمده خلقه فيقول الحمد لله. والحمد لله كلمة عظيمة وفضلها عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الميزان الذي قال الله تعالى فيه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وهو ميزان حسي له لسان وكفتان، الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض وما بينهما. ثواب كلمة الحمد لله يملأ الميزان. وفي الحديث أن العبد إذا قال سبحان الله كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكذلك لا إله إلا الله والله أكبر، أما الحمد لله كتب له 30 حسنة ومحى عنه 30 سيئة، على كلمة الحمد لله. فهي كلمة عظيمة الأجر والثواب، كلمة أحبها الله، حمد بها نفسه معلما خلقه أن يحمدوه بها، وأعظم لهم الأجر عليها. وهي أيضا تستحب في مواضع، تستحب في مواضع، تستحب بعد الأكل والشرب. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليه. ما تأكل تقول الحمد لله ربنا يرضى عنك، ولما تشرب تقول الحمد لله ربنا يرضى عنك. ويشرع أو تشرع هذه الكلمة عند النوم، عند النوم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة وعليا رضي الله عنهما ذات ليلة، وكان علي وفاطمة رضي الله عنهما بلغهما إن في يعني إماء أتي بهن لرسول الله أو عبيد، فقالوا إيه نروح الرسول صلى الله عليه وسلم خلوه يجينا إيه عيل ولا عيلة تخدم فاطمة. فاطمة تعبت من شيل الزلع في دماغها وطحن الرقاب بإيديها، فنروح نقول دينا إيه حد واحد من اللي جه دول عشان يخدمنا، رايح فاطمة شوية. فلم يجداه، لم يجداه، فلما أخبر عليه صلى الله عليه وسلم بمجيئهما أتاهما ليلا وقد أخذ مضاجعهما، فلما دخل عليهما أراد أن يقوم فقال مكانكما خليكم زي ما أنتم نايمين، فدخل بينهما ثم قال ألا أخبركما بما هو خير لكم من خادم. أنت عايز يا فاطمة خادم يخدمك، أدلك على أحسن من كده، إذا أخذتما مضجعكما تسبحان الله 33 وتحمداني 33 وتكبراني 34 فذلك خير لكم من خادم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، في أذكار النوم. ويستحب الحمد إذا استيقظت، كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روح وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ويستحب الحمد في الصلاة، بل يجب، يجب الحمد في الصلاة بعد الرفع من الركوع. قد درسنا واجبات الصلاة وعرفنا أن تكبيرات الانتقال وسمع الله لمن حمده عند القيام وربنا ولك الحمد بعد القيام من واجبات الصلاة. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، بواجب، يجب أن تقول عند بعد الاعتزال والركوع ربنا ولك الحمد. وتستحب الحمد لله عقب الصلاة، من الأذكار المشروعة دبر الصلاة أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، تلك هي الرواية المشهورة. وقد نبهنا على رواية أفضل من ذلك، وهي أن تقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، الله أكبر 25. فلما تجمع الكلمات الأربع 25 و25، هذا أفضل من الكلمات الثلاث. ليه؟ لأنك زدت كلمة التوحيد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الكلام أو أحب الكلام عند الله بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبالحمد تدوم النعم وتزيد، وبالحمد تدوم النعم وتزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كاملا.